الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم.
نعم.
وذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة.
لقي
الله وفيه ثلمة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تقولوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال.
هذه الأحاديث كما تقدم في فضل الجهاد، ولا يرتاب في أن الجهاد له من الفضائل العظيمة ما قد تقدم شيء منها، ولكن قلنا مرات إن الشأن كل الشأن في أن يكون الجهاد على بصيرة، وأن يكون على درب سوي وعلى طريق مستقيم، حتى لا يتوهم الإنسان أنه في جهاد وهو ليس في جهاد، وحتى لا يتوهم الإنسان أنه يؤجر وهو في فتنة. هذا أمر بالغ الأهمية جدا، أن يضبط أمر الجهاد وأن يلجأ بعد الله تعالى إلى أهل العلم ليعرف الحال، هل القتال قتال فتنة أو القتال قتال جهاد في سبيل الله تعالى حقا. ثم إن المصنف رحمه الله نبه على مسألة مهمة جدا في الجهاد في غاية الأهمية. لو فرضنا أن الجهاد قام في بلد الآن جهادا في سبيل الله تعالى واضحا، لا شك أنه لا يكون المشتركون فيه مجاهدين في سبيل الله تعالى إلا إذا كان لهم هدف واحد يجتمعون عليه، فمن خرج عن هذا الهدف فليس بمجاهد في سبيل الله، وإن قاتل أعتى أعداء الأمة، وهو أن يقصد بقتاله وجه الله تعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يكون هذا هو قصده، لا أن تكون الكلمة العليا لفلان أو لطائفة فلان أو لجماعة فلان، يكون غرضه أن يرفع هذا الدين الذي أبى الله تعالى لنا أي دين سواه ورضيه لنا وكمله، يكون غرضه أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا، وتكون كلمة الكفر السفلى المهزومة الصاغرة. ثم نبه رحمة الله تعالى عليه إلى بعض الأحاديث التي جاء فيها أن بعض المجاهدين يدخلون النار بسبب سوء مقصدهم، كما في الحديث الذي في مسلم مطولا أشار إليه هنا إشارة أن النار أول من تسعر بهم ثلاثة، نسأل الله العافية: رجل تعلم العلم، وآخر جاهد، وآخر أنفق في سبيل الله، فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيعرفهم بنعمه فيعرفونها، ويدعي كل واحد منهم أنه إنما سلك هذا المسلك لله، فيقول الله تعالى: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ويقول الآخر قاتلت ليقال جريء يعني شجاع، ويقول الآخر أنفقت ليقال جواد، كلهم يقول لهم الرب تعالى فقد قيل، يعني هذا مضى في الدنيا، ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم سحبا إلى النار. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. فما كل من دخل الجهاد حتى لو كان جهادا سليما ما كلهم يكونون مجاهدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. ما كل أحد، وإن اشترك حتى لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما روى البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، أنهم في بعض ملاقيهم للعدو قتل عدد من الصحابة رضي الله عنهم وفتح الله على المسلمين، فقال الصحابة رضي الله عنهم بعد أن انتهت المعركة: هنيئا لفلان الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وساكت مقر لهذا، هنيئا لفلان الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة، حتى وصلوا إلى أحد غلمان النبي صلى الله عليه وسلم، أحد عبيده، قالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، يعني ليس بشهيد، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. فصار قد غل شملة شملة من المغانم فاشتعلت عليه في قبره. ولهذا من الأمور العجيبة جدا أن تظهر مسائل القتال ويتفاخر المقاتلون ويرفعوا أيديهم ويصيحوا: يا لله العجب، ما أعجب هؤلاء الناس وما أقل فقههم، لو كان هذا جهادا سليما صحيحا لما كان ينبغي أن يظهر بهذه الصورة. لأن المجاهد يخفي عمله. وقد جاء عن ابن المبارك رضي الله عنه في إحدى ملاقيهم للروم أن أحد الروم خرج للمبارزة، فخرج له أحد المسلمين فقتله الرومي، ثم ثاني ثم ثالث، حتى أصاب المسلمين شيء من الضيق، كثرة من قتل من المسلمين، فاتجه إليه ابن المبارك رضي الله عنه متلثما حتى لا يعرف أنه ابن المبارك، فبارز العلج وقتله، وفر ابن المبارك إلى موضع حتى لا يعرف، ودخل في الناس ورفع لثامه حتى لا يعرف أنه ابن المبارك، ومع ذلك عرفه وغضب على من تتبعه حتى عرفه، لأنه لا يريد أن يقال قتله ابن المبارك. فكيف تكون الأمور على هذا الوضع من التصوير والنشر؟ هذا لو كان جهادا في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى وهو في جهاد صحيح، الأصل أن يخفي عمله. أيصح أن يأتي إنسان ويصور نفسه في الليل ويتهجد ثم ينشر هذا يقول هذا تهجدي؟ أيصح أن يتبع المتصدق الذي يذهب إلى بيوت الفقراء في الليل يطرق عليهم بيوتهم وتتبعه الكاميرا ويقول هذه صدقاتي؟ يا لله العجب، من تريد أنت بهذا العمل؟ أنت تريد الله تعالى، فإذا كنت تريد الله تعالى بالعمل فالأصل أن الإنسان يختفي بعمله. أما أنت، وهذا يدل على أن كثيرا ممن يدخلون في مثل هذه الأمور ينقصهم العلم. فأمر الجهاد عظيم، لكن لا بد أن يكون على بصيرة، وأن يكون المجاهدون سائلين لأهل العلم في أمورهم، وأن يكونوا إن لم يكونوا من أهل العلم أن يسألوا. أما أن يتصرف الناس هكذا من تلقاء أنفسهم فإنك تجد أمورا عجيبة للغاية. يعني على سبيل المثال، الأسير من المسلمين له أحكام كبيرة جدا إذا أسر مسلم، أحكام مشهورة، بل الكافر من الأسرى له أحكام معروفة، كما قال الأوزاعي في أثناء القتال: اضربه في وجهه، ارمه بشهاب من نار، يعني في أثناء القتال لا تقل أين أرميه، ارميه في كل موضع، فإذا أمسكته حرم عليك ذلك كله، حرم أن تضرب في وجهه، حرم أن تعذبه وهو كافر. فانظر الآن ماذا يفعل الآن بالأسارى بينهم هم، هذا فعل من يعلم، لا فعل من يجهل. ولهذا قلنا إن مثل هذه التصرفات تدل على قلة بصيرة هؤلاء وعدم درايتهم بالعلم. وهكذا القتل، أتي لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأسير، فلما أتي له من المسلمين قال: لا تقتلني صبرا، قال: لا أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، ثم أمره به فأطلق. أحكام الأسير المسلم مهم جدا أن تعرف، فإذا كان يظن أن الأسير المسلم أحكامه مثل الأسير الكافر، أو أن حال القتال بين المسلمين إذا وقع وكان هناك من هو على صواب مثل أحكام الجهاد بين المسلمين والكفار، فهؤلاء لم يعوا أحكام الجهاد. نادى علي رضي الله عنه يوم صفين: لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر. الجريح إذا جرح في المعركة وكان من المسلمين لا يجوز أن يجهز عليه ويقتل، بخلاف جريح الكفار. وإذا ولى المسلم وفر من المعركة لا يجوز أن يتبع، فر وانهزم اتركه، لا يجوز أن تتبعه. أين هذه الأحكام؟ لا يعرفونها. ولهذا قلنا إن مثل هذه الأمور بحاجة إلى أن تعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال؟ من جهة المقصد والهدف، أنت لما قاتلت؟ إن قتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، وإن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. والصابر المحتسب يبعد عن أن يتعرف على أعماله وأن تفشى وتنشر. حاصل أن مثل هذه الأحكام هي دالة على مدى الغربة العظيمة في الأمة، وعلى أن الأمة يتصدر فيها أناس لا يعرفون الأحكام، مثل الدعوة للأسف الشديد. دخل فيها بعض من لا يحسن الدعوة إلى الله، لم يكن من أهل العلم، فلهذا تجده في الكلمات التي يلقيها تجد أن عنده من الخلل شيئا عجيبا جدا، خلل كبير للغاية. أحاديث موضوعة مكتوبة يرويها لا يدري أنها مكتوبة، ألفاظ غير لائقة لا ينبغي أن تقال في بيوت الله في المساجد يقولونها، أمور يبنونها على مهاتفات، أنه هاتفه أحد أو اتصلت به امرأة ويبني عليها بناية. من قال إن هذه المرأة أو هذا الرجل من الموثوقين؟ كل هذا لا يمكن أن يقع فيه رجل من أهل العلم ويدري بما يقول. فأمر الدعوة وأمر الجهاد وأمر الحج وأمر الصلاة وأمر عبادة الله عز وجل كلها يجب أن تقام على علم. أما إذا أقيمت على غير علم حصل هذا الخلل الكبير في هذه الأبواب. ولا عجب، لأن الإنسان إذا دخل فيما لا يحسن، كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رحمهم الله: نظرنا هذا الأمر فوجدنا من تعبد على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وصدق رضي الله عنهما، يكون الإفساد الناشئ من دخول من لا يعلم في مسائل الشرع يكون إفساده أكثر من إصلاحه. فالحاصل أن هذه الأحاديث لا شك في دلالتها العظيمة على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى الأجر الكبير، وأن الأمة لن يرفعها بعد الله إلا الجهاد. لكن الجهاد الشرعي السليم الآتي على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون كيفما اتفق فليس هكذا تكون الدعوة إلى الله، ولا هكذا يكون الجهاد، ولا هكذا تكون الأمور المتعلقة بالقرب والعبادات لله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. وينزل النصر.
نعم، الوقت كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون قتاله للكفار في أول النهار، مثل السفر، كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يسافر في أوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. البكور طيب وحسن في مسائل الإنسان وفي حياته، ويأخذ بركة النهار من أوله. فإذا لم يتيسر القتال في أول النهار قاتل صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس بعد الظهر وتهب الرياح وينزل النصر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك.
لا يكلم أي لا يجرح، الكلم هو الجرح، الكلم بالميم هو الجرح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا شاهد ما تقدم، الله تعالى هو الذي يعلم بالمقاصد ومن يكون ذاهبا خارجا في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يكون هذا الجرح، العادة أن الجرح قد ينبعث منه، ولا سيما إذا يبس قد ينبعث منه رائحة غير طيبة، لكن في القيامة يكون لونه لون الدم الذي كان في الدنيا، ولكن رائحته رائحة المسك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله، وقطرة دم تخراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله.
هذا يدل على فضل أيضا البكاء من خشية الله تعالى، وفضل القطرات التي تقطر من الإنسان في سبيل الله عز وجل، سواء قتل أو جرح. والأثران الأثر في سبيل الله، أنت وأنت آتي لبيتك من بيتك إلى المسجد في فريضة من فرائض الله، هذا من الآثار التي يحبها الله، مشيك هذا إلى المسجد. وهكذا الأثر في سبيل الله والمشي في سبيل الله في الجهاد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لي أم حارثة بنت النعمان رضي الله تعالى عنها وقد قتل ابنها معه في يوم بدر، فسألته أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعه، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
نعم، هذا من فضائل الشهداء، أنهم لا شيء عندهم أفضل من أن يعودوا، يعني أمنية يتمنونها هم في الجنة، ماذا يتمنون وماذا يريدون بالدنيا؟ لكن لما يرون من الكرامة يتمنون أن يعودوا بالدنيا فيقتلوا ويحصلوا على الأجر مرة أخرى، لعظم شأن الشهادة في سبيل الله ورفعة مقدار الشهيد في سبيل الله عز وجل، وأرواحهم تكون في تلك القناديل تسرح تذهب في الجنة حيث شاءت. نسأل الله الكريم فضله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال: إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ذكره أحمد وصححه الترمذي.
نعم.
وقال لجابر رضي الله تعالى عنه: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم لا أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال: صلى الله عليه وسلم: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجته، كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد
بيد كل واحدة.
أحسن الله عليكم. بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وفي المستدرك والنسائي مرفوعة: لا، لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي السنن: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلتفتون أحسن الله إليكم، لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتطلبون في الغرف أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه.
بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه.